الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب، على ما قال الله أو قال على ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها إلى الإمام فجائز. تقدم معنا بارك الله فيكم الكلام عن تعريف الزكاة لغة واصطلاحا، ويعني ذكرنا شيئا من الأدلة في وجوب ومشروعية الزكاة وفي حكم مانعها جحودا وحكم مانعها بخلا وشحا، وذكرنا أيضا بارك الله فيكم يعني حساب النصاب للذهب والفضة سواء كان بالعيار القديم أو بالعيار الحديث. واليوم نذكر بعض الفوائد المتعلقة بزكاة الذهب والفضة. قال الشيخ البستان رحمه الله تعالى في توضيح الأحكام: والآن بعد أن اختفى النقدان من الذهب والفضة من أيدي الناس وحل محلهما في التعامل والثمنية الورق النقدي، يعني الدنانير والدراهم اختفت من أيدي الناس لأنهما ذهب وفضة، وفي كثرة تناقضهما في الأيدي والأسواق يحصل تآكل للذهب والفضة، بخلاف الورق النقدي فإنه إذا تآكل فهو ورق، يعني يطبع بموجبه أوراق أخرى ويبقى الذهب والفضة مصونا محفوظا. قال: الآن بعد أن اختفى النقدان من الذهب والفضة من أيدي الناس وحل محلهما في التعامل والثمنية الورق النقدي، أجمعت المجامع الفقهية على أن الحكم منوط بالورق النقدي بجامع الثمنية بينهما. صحيح، لماذا ألحقنا الورق النقدي في الزكاة بالذهب والفضة؟ بجامع علة الثمنية، لأن الدنانير والدراهم كانت يعني في الأمس في يعني ماذا ثمنا بالأشياء وعوضا في المبيعات، وهكذا الورق النقدي اليوم، على أن الحكم منوط بالورق النقدي بجامع الثمنية بينهما، فصار الحكم للعلة الحاضرة بكل ما يقوم بالنقدان جمدية. فإذا كانت بالأمس تقدر بالدنانير والدراهم، وهكذا اليوم تقدر بالورق النقدي. قال: وأثمان المبيعات وأحكام الربا، يعني يجري في الورق النقدي يعني ماذا؟ الربا، يجري الربا في الدين والبيور، يعني بيع العملات. نعم. قال: والمصارفة وغير ذلك. مصارفة في بيع العملات وأحكام الربا في الدين. نعم. وأيضا لو بعت يعني ألفا بألف ومئتين هذا ربا، يعني من نفس العملة، لا يجوز في ذلك إلا التماثل والتقابض. قال: والمصارفة وغير ذلك. انتهى. ونظرا يا إخواني لاختلاف سعر الذهب والفضة باختلاف الزمان والمكان، أحيانا تكون الفضة ثمينة جدا والذهب متوفرا في بعض البلدان، يكون الحظ والقيمة للفضة. إذن نظرا لاختلاف سعر الذهب والفضة باختلاف الزمان والمكان، فإننا نراعي في النصاب الأحظ للفقراء والمساكين. نعم، فإذا كان نصاب الفضة هو يعني الأقل عملنا به، وإذا كان نصاب الذهب هو الأقل عملنا به، لأن هذا هو يعني حظ الفقراء. فنحن عندنا مثلا في اليمن على ما أعلم يعني نصاب الفضة بلا شك يعني 595 جراما، قيمتها تقدر ب 120 ألفا. وأما نصاب الذهب 85 جراما تقدر ب 400 وكذا ريالا. فحينئذ نحن نخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة لأنه هو الأقل وهو الأحظ للفقراء. فلو أن الإنسان عمل في زكاة ماله بنصاب الذهب لكان حظ الفقراء حينئذ قليلا في أموال الناس. نعم، وفي هذا فتوى اللجنة الدائمة أنه ينظر في الذهب والفضة الأحظ للفقراء والمساكين، بمعنى نقيسه على أقل النصابين لأن في ذلك إخراج الزكاة كمستحقيها. واعلموا بارك الله فيكم أنه لا يضط أحد النقدين إلى الآخر بتكملة النصاب في قول الجمهور وهو الراجح. يعني إذا كان نصاب الذهب 75 جراما لا تضط إليه من الفضة حتى توفي به يعني قيمة 85 جراما من الذهب، لا ينبغي ذلك أو قل لا يجب ذلك. نعم، ليس الواجب أن يضم أحد النقدين إلى الآخر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأواق من يعني الورق الفضة، إذن ما كان أقل من خمس أواق وهي 100 درهم يعني يكون بارك الله فيكم الزكاة لا تجب فيها، ألا يذهب يضم إليها من الذهب كذا وكذا حتى يوفي النصاب. وهذا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، والشأن في ذلك شأن المواشي. فكما أننا في المواشي لا نضم البقر إلى الإبل أو الغنم إلى البقر، فكذلك هنا لا يضم أحد النصابين إلى الآخر لتكملة النصاب. فإذا بلغ النصاب من جنسه النصاب الشرعي وجبت الزكاة، وما لا فلا. والخارج من النقدين إذا بلغ نصابا هو ربع العشر. نعم، فما 20 دينارا من الذهب فيها نصف دينار يعني 1/40 جزءا، وتقسم على 40. وهكذا الفضة، نعم تقسم على 40. نقل ابن قدامة عدم الخلاف على هذا أنه ربع العشر، ودليله بارك الله فيكم حديث أنس البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن في الرقة في ربع العشر. نعم، يعني في هذا النقد في الفضة. فإن لم تكن إن قال فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، ومن الفوائد في هذا الباب ما قاله العلامة ابن باز رحمه الله: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية. فبعض النساء لديها الحلي حزام ذهبي وما عندها يعني استعداد أن تكسر من هذا الحزام شيئا وتعطيه الفقراء لأنه صار حليا مكتملا، فتخرج من ورقها النقدي من فلوسها ما يعادل الخارج اقتصادها وتتصدق به على الفقراء، هذا جائز. قال الشيخ ابن باز: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكهما جميعا في الثمنية، الفلوس والورق النقدي يكون ثمنا للأشياء، والذهب والفضة إذا ضربا عملة فهما أيضا ثمن للأشياء، وهذا يعني ينظر فيه فتاوى اللجنة الدائمة. وهكذا حفظكم الله، الحلي من الذهب والفضة فيه زكاة على الراجح أقوال أهل العلم، صح هذا عن ابن مسعود وعائشة، وهو مذهب سعيد بن جبير بن المسيب وابن سيرين والزهري وعطاء ومكحول وعلقة والأسود والنخعي وطاووس والثوري والأوزاعي وابن المبارك وداود وابن المنذر وابن حزم، ورجحه الطنعاني، واختاره العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الوازعي رحم الله الجميع. ودليل ذلك الأدلة العامة وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسون. هذا عام في كل مكنوز، يعني لم تؤد زكاته. وحديث أبي هريرة في المتفق عليه: صاحب ذهب فلا فضة ما يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح في النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، هذا يشمل صاحب العملة المضروبة في نار الدرهم، ويشمل صاحب الحلي، ويشمل صاحب الأواني والملاعق والفنجان، ويعني آلات المنزل من ذهب وفضة، يعني مما يتخذ للزينة ويعلق على الجدران. نعم. وأما حديث جابر عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، الحديث ضعيف في سنده متروك، ولا يقاس على الذهب المزكى، يعني الجواهر من غير الذهب والفضة كالماس والزبرجد، ويعني تلك الجواهر الثمينة لأنه لم يرد فيها دليل، ولكن يقاس أيضا على الذهب المزكى الأواني والأدوات المتخذة من الذهب والفضة بجامع الجزء الكل، فهذا جنسه ذهب الفضة وذاك جنسه ذهب الفضة. فالعلة في الذهب في زكاة الذهب مع الفضة أمران: الأمر الأول الثمنية، والأمر الثاني كونهما ذهبا وفضة، فكل ما شابههما في هذين الوصفين فتجب فيه الزكاة، كل ما كان ذهبا وفضة ففيه الزكاة، وكل ما كان ثمنا للأشياء ففيه الزكاة. نعم بارك الله فيكم. أيضا ما يشترط الحول، يعني في المال المزكى يعني في الزروع والثمار كما سيأتي إن شاء الله، إنما يشترط فيما سوى ذلك من الذهب والفضة والمواشي. نعم. قال: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب. نعم يا إخوة، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. ولمسلم عن جابر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تمر ولا حب، ركزوا معنا، الله تبارك الله فيكم، من تمر ولا حب، إشارة في هذا إشارة قطية إلى بيان المزكى من الزروع وهو البر والشعير. قال ابن حزم: الحب في اللغة يطلق على البر والشعير. تأملوا، قال ابن حزم: الحب في اللغة يطلق على الشعير والبر. وهذا يا أخوة هو قول الإمام أحمد في رواية، والحسن البصري وابن سيرين والشعبي وعبد الله بن المبارك والثوري، وصح عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. وقد روى الطبراني عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل حديثا مرفوعا إلى رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لهما، يعني لما بعثهما إلى اليمن، قال: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصنام، الشعير والحنطة. الحنطة هي البر وهي القمح وهي الحبة السمراء. قال: والزبيب والتمر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 9 أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ من كل منهما ما تجب فيه الزكاة. انتهى. ومن فوائد هذا المبحث إخواني بارك الله فيكم ما يلي: روى مسلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت الأنهار والغين العشور. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. فيما سقت الأنهار والغيم العشور، يعني فيما كان بدون كلفة، وإنما هذا من محض عطاء الله بدون أن تدخل فيه يد الإنسان، يعني من جلب الماء من باطن الأرض ومن السواني وهكذا. فيما سقت الأنهار والغيم العشور، يعني العشر. وفيما سقي بالثانية نصف العشر، لأنه يكلف الإنسان عناء يا إخوة، وتعبا وجهدا مضاعفا. ولذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: وهذا متفق عليه. إذن يعني مررنا بزكاة الذهب والفضة وعرفنا أنه ربع العشر، وهنا العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار، ونصفه نصف العشر فيما سقي بالسواني واشتري من الماء. أيضا بارك الله فيكم وجوب وقت وجوب زكاة الحب. قال ابن قدامة المغني: وقت وجوب الزكاة الحب إذا اشتد الحب، يعني الشعير والبر كما تقدم، إذا اشتد، لأنه قبل الاشتداد يكون لينا والماء فيه ولا يصلح للأكل والحالة هذا. إذا اشتد. وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. ما هي الثمرة؟ التمر والزبيب. إذا بدا صلاحها، يعني العنب. قال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحب يوم حصاده. إذن هذان قولان، منهم من قال إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، يعني ظهرت معالم الصلاح التمر وأنه صالح للأكل وهكذا العنب. قالوا هنا فيه الزكاة. وقال ابن أبي موسى تجب زكاة الحب يوم حصاده ليس عند اشتداده، لا بل يوم الحصاد لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قد يقول قائل يا ترى ما هو الفرق يعني بين القولين وما ثمرة الخلاف بين القولين؟ هؤلاء يقولون الحب تجب زكاته إذا اشتد، والثمرة تجب زكاتها إذا بدأ صلاحها، وهؤلاء قالوا في يوم الحصاد. فائدة الخلاف يا إخوة أنه لو تصرف الإنسان في الثمرة أو الحب قبل الوجوب فلا شيء عليه. فمثلا الذين يقولون لا تجب الزكاة إلا يوم الحصاد لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا ظهر الصلاح في الثمرة واشتد الحب وأراد الرجل أن يعني يبيعه ويأكل ثمنه أو يعني يفرقه على أقاربه أو يفعل به ما شاء أو يهديه فلا زكاة عليه، لأنه تصرف فيه قبل الوجوب الذي هو عند قوم يوم الحصاد. نعم، وهذا مثل بهيمة الأنعام إذا تصرف فيها قبل الحول، مثلا بقيت معه وهي بالغة نصابها 11 شهرا وقبل حولان الحول تصرف فيها ببيع ونحوه فحينئذ لا زكاة عليه. قالوا فهذا كهذا. والذين يقولون إن الزكاة تجب إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر يقولون هنا قد لزمه الوجوب ولا ننتظر حتى يعني يوم الحصاد، لأنه قد يعني تهيأت الثمرة وتهيأ الحب، فيجب عليه إذا تصرف فيه أن يدفع الزكاة. نعم، وقول الجمهور هو الصحيح، وهو أن الزكاة تتعلق في الخارج من الأرض إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر. نعم، لأنه قد بلغ النصاب وكان يعني مهيئا للانتفاع به فقد تعلقت به الزكاة. وأما قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فالأصل أن الناس يحصدون بعد هذا بقليل جدا والفارق يسير، فإذا اشتد الحب ونضجت الثمرة فإنهم مباشرة بعد ذلك يعني يحصدون. ومن فوائد هذا المبحث أنه لا يضم البر إلى الشعير في قول الجمهور حتى يبلغ نصابا، لا لا لا، ينبغي أن يبلغ النصاب في البر وحده أو في الشعير وحده، ولا يجب عليه أن يضم هذا إلى هذا ليبلغ النصاب. وهكذا في التمر والزبيب بالاتفاق، في التمر والزبيب بالاتفاق. وتمرة المحصولين يا إخوة لا تضم إلى بعضها، بمعنى أنه زرع فحصد فكان النصاب على نصفه، لم يبلغ النصاب وإنما معه نصف نصاب، ثم زرع بعد شهرين زرعا آخر فحصد فاكتمل النصاب، نقول هنا لا شيء عليه لأنه لم يبلغ النصاب عنده في يوم الحصاد. سواء كان يعني الحصادان والمحصولان في أعوام متوالية أو في نفس العام، لن يجب عليه أن يزكي ما بلغ النصاب عند حصاده. فإذا زرع زرعا كثيرا ثم حصده فإذا به 5 أوسق وأكثر، فهنا فيه العشر إن سقي بماء السماء والأنهار وفيه نصف العشر إذا دخلت فيه يد الإنسان ودخل جهده في ذلك العمل. وهذا اختيار ابن حزم وهو قول بعض الشافعية والقنابلة وهو الصحيح. نعم. أما والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يا أخوة. يعني الدواب فيها زكاة يعني بهيمة الأنعام. ولذلك روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها نقاط 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 إلى أن قال عليه الصلاة والسلام أو قيل له يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصى ولا جلحاء ولا عظباء أنطحه بقرونها وتقأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن قلت أخي في الله ما إصاب زكاة الأنعام عرفنا أن الزكاة في الإبل والبقر والغنم فما هو نصابها الذي إن بلغته وجبت الزكاة في هذا النصاب؟ فالجواب روى البخاري وأحمد من حديث أنس بن مالك واللفظ لأحمد أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي فيما دون 25 من الإبل في كل خمس في كل خمس ذود شاه فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 2 أخطأت إلى 60 إلى 60 في العدد فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 45 فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعه وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين إن استيسرتا له ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده بنو لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت صدقة ابنة مخاض يعني عنده وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا 40 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها عفوا يا إخواني حصل يعني ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها يعني إذا كانت 4 فلا زكاة فيها وإذا كانت 5 ففيها شاء وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاء إلى 20 و100 وإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 فإذا زادت ففي كل 100 شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة يعني كبيرة السن ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق أو متفرق يعني من المواشي ولا يفرق بين مجتمع أشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها يعني في أقل من 40 شاة ما فيها زكاة وفي الرق يعني في الفضة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وهذا أيضا لفظ البخاري للفائدة قال عليه الصلاة والسلام في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي صاحبها وفي صدقة الغنم في سائمتها السائمة يا إخوة هي التي ترعى وتأكل من الكلأ والعشب مما خلق الله عز وجل وليس صاحبها يشتري لها ويبذل أموالا في شراء الطعام إليها إلى المنزل وإنما يرعاها وهذا فيه قلة الكلفة عليه إذا كانت سائمة ففيها الزكاة وإذا كانت يعني يطعمها في داره فليس فيها زكاة. قال إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، إلى 20 ومئة شاة، إلى 20 ومئة شاة شاة، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شيا، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. بعض الناس يعني غنمه إلى غنم صاحبه حتى يدفع هو وهو يدفعان شاة واحدة، بينما كان هذا عليه شاة وهذا عليه شاة فيدفعان شاة واحدة، يجمعان بين متفرق خشية الصدقة، أو يفرقان بين مجتمع يقول عندي 40 شاة وفيها شاة سأجعل 20 عند أختي و20 عندي حتى لا يجب علي. لا، لا ينبغي ذلك. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع بمجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات أقوار ولا تيث إلا أن يشاء المصدق يعني جاب الزكاة. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 يعني 90 و100 درهم ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وعنده جذعة، أو قال وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. لعلكم إذا رأيتم يعني شرح الحافظ بن حجر على هذين الحديثين الأخيرين فإنه يفصل الكلام كلمة كلمة ويبين لكم ماذا يعني توضيح الزكاة في هذه الأنصدة المتواليات المواشي. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.